وما زلنا مع كتاب الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة لأبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى، والتعليق للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. ونحن في ليلة الخميس، ليلة 30 من جماد الأولى لعام 37 و400 وألف، الموافق ليلة 10 من الشهر الثالث لعام 16 و2000. وقفنا على صفحة 56 و100. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين.
قول اللهم اغفر لنا.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين.
اللهم آمين يا رب.
قال المؤلف رحمه الله: ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه أو سأل عنه من يريد تزويجه أو شركته أو معاملته لم يكن مغتابا له، ولا عليه إثم الغيبة، وله ثواب النصيحة.
الله أكبر.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا في الفاسق ما فيه يحذره الناس. ولا يظن بعمر رضي الله عنه أنه أقدم على ما هو غيبة عند نصه على الستة وجعل الشورى فيهم، حيث ذكر عيب كل واحد، بل قصد بذلك النصح لله ولرسوله ولأهل الإسلام. قال الشارح حفظه الله: قوله ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه لم يكن مغتابا له، أشار ابن عقيل بهذا إلى أن الغيبة وإن كانت في الأصل محرمة، إلا أنها تباح في أحوال للمصلحة إذا كان الدافع لذلك النصيحة ولم يقصد ذمه، وهذا هو ضابط ما يباح من الغيبة. قال الغزالي: اعلم أن المرخص في ذاك في ذكر مساوئ الغير هو
الغزالي ولا الغزالي؟
الغزالي
الغزالي ولا الغزالي؟
ما أعرف، غير مشدد.
أظن الغزالي يمكن، يعني يغزل، والله تعالى.
قال الغزالي،
خلاص أنت تتأكد لنا ها؟
إن شاء الله.
غزالي ولا غزالي؟ اعلم.
اعلم أن المرخص في ذكر مساوئ الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به، فيدفع ذلك إثم الغيبة. فيدفع ذلك إثم الغيبة. وقد ذكر
طيب
أهل العلم،
طبعا الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، هذا عنده انحرافات كثيرة في العقيدة، لكن عنده فوائد في الآداب ونحوها كثيرة، فينقل عنه الفائدة. كلامه دقيق في الحقيقة، لما قال اعلم أن المرخص في ذكر مساوي الغير هو غرض صحيح في الشرع، يعني مسألة خطيرة جدا. أصلا الغيبة حرام ومن كبائر الذنوب، حرام ومن كبائر الذنوب، فكون تباح أو تستباح في بعض المواضع يعني يجب على المسلم أن يكون حذرا، بحيث إن لم ينضبط هذا الموضع المرخص فيه وإلا بقي على الأصل أنه وقع في كبيرة من الكبائر. انتبهتم؟ والآن يرتكب حرام إلا للضرورة، إن لم تنضبط هذه الضرورة بقدرها وإلا وقع في الحرام، بل ممكن أن نقول أن الأصل هو حرام واستثني من ذلك بعض الحالات. فهل هذا لما يغتاب يعني ضبط نفسه بحيث تكلم بضابط شرعي ولولا الضرورة لما انتهك هذه الكبيرة وهي الغيبة التي استعان بها كثير من الناس؟ فلذلك يقول لابد من إيش؟ غرض صحيح في الشرع. ثم انتبه لهذه الكلمة، حقيقة دقيقة جدا، قال لا يمكن التوصل إليه إلا به، يعني إذا كان يمكن التوصل بغير هالغيبة لا يجوز أن نغتاب، لا يجوز أن نغتاب. ولذلك من يعني ما يتساهل به أو يتسامح به في الغيبة التعريف، أن يكون إنسان معرف باللقب الفلاني أو الشكل الفلاني، إذا كان في وسيلة ممكن أن نعرفه ها بغير هذا اللقب ما نلجأ إليه مباشرة، مش على طول تقول ذاك اللي شكله كذا، اللي أنفه كذا، اللي عينه كذا، اللي رجله كذا. لا، أول شيء أقول كذا هو فلان، اسمه كذا، صاحب فلان، الذي يلبس اللون، لابس اللون الفلاني، اللي كان جالس بجنب فلان. هذا إذا كان في حاجة مضطر إنك تذكره، يعني عجزت أن تعرفه للمستمع وأنت تريد مقصد ما يعني معين لتعريف تعيين فلان، تقول ذاك الذي عينه فيه كذا أو أنفه كذا أو رجله كذا. مش على طول تبادر وتأتي بالعيب. صحيح أن ذكر العيب للتعريف بالشخص هذا ماذا يعني مما أبيح، يقال فلان الأعرج أو الأعمش أو الأعشى أو نحو ذلك، لكن هذا بعد العجز عن التعريف به. فإن لم تجد بدا إلا أن تذكره بالعيب الثاني، قل الذي كذا وكذا. تبين هذه العبارة؟ قال لا يمكن التوصل إليه إلا به، يعني إذا كان يمكن التوصل بغير ذكر عيبه لا تذكر العيب. لكن قد يشتهر إنسان بالعيب الفلاني حتى هو يعرف أنه يسمى بهذا، ها، ولا يعني يضره ذلك ولا يكره ذلك. يمكن ربما له أراد أن يقول فلان، قول فلان، إذا ما عرف يقول ذاك اللي شكله كذا، اللي كذا كذا، يقول عن نفسه. هذا موجود، يعني يعرف أنه قد يعني عرف باللقب الفلاني أو الوصف الفلاني وتقبله، هذا لا بأس به. واضح؟ طيب. وقد نعم، فيدفع ذلك إثما الغيبة. نعم.
وقد ذكر أهل العلم ستة أسباب تباح بها الغيبة، وهي أولا.
طيب، ثم يقول يعني أيضا احنا قلنا أن الغيبة حرام، وإنما رخص منها ما كان للضرورة، وأنتم تعلمون المقرر وهو أن الضرورة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها لا تزيد. كيف معنى تقدر بقدرها؟ يعني مثلا واحد اضطر أن يأكل ميتة، كم يأكل الميتة؟ ما يأخذ راحته ويأكل حتى يشبع، حتى لا يجد له مسلكا، يأكل بقدر ما يسد حاجته فينجو من الموت أو الهلاك أو الجوع الشديد. انتبهتم؟ واحد اضطر أن يكشف عورته للعلاج، ما يروح يتعرى ما أخذ راحته ويلف ويلف في المستشفى، لا، بقدر الحاجة فقط، كثر ما تستطيع تكتفي بقدر الحاجة. هذا معنى إيش؟ الضرورة تقدر بقدرها، ما تتوسع. والله عز يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أسمع له. هذا كلام يا أخوان يعني إن صح التعبير مرصوص جدا، لكن سبحان الله محكم كلام رب العالمين. أولا قال فمن اضطر، يعني إذا ما كان في ضرورة ما يجوز، لازم تكون ضرورة، تحققت الضرورة فعلا، فمن اضطر غير باغ، يعني ليس هو طالب لهذه الضرورة. يعني تصور أكل ميتة يجوز الضرورة، صح، بس مو أحد يأخذ لميتة ويحملها معاه ويحط لها في الثلج ويحطها في مطارة رحلة ويروح نص البر ويقول إن لما أكل هذه الميتة سأموت الآن. من قالك أنت أذهب إلى هناك ومعك الميتة فقط وما جت معك طعام وتتعمد وتذهب إلى مكان ما في أكل لها الميتة اللي جايبها معك لتأكلها؟ هذا بالحالة ماذا فعل هو؟ هو ابتغاها، هو طلبها، لا يبغيها، لا يطلبها، إنما هو ألجئ إليها. شوف، تتحقق الضرورة وما يكون هو طالبا لها. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ما معنى ولا عاد؟ يعني ما يتعدى ويسرف في استعمالها، تقدر بقدرها. تأكل للضرورة ميتة، كم تأكل؟ ما تسوي فيها مفطح ومحشيات وكباب وريش وتكة وتأخذ لا لا لا، تأكل فقط إيش يسد حاجتك حتى ما تموت، حتى ما تهلك، حتى تدفع الضر عنك، ما تسرف، وإنما بقدرها. قالوا الضرورة تقدر بقدر. شفت الكلام هذا كيف؟ حينئذ فلا أسمع عليه. متى؟ إذا كان مضطرا وقد تحقق الضرورة، وألا يكون باغيا، لا يكون طالب لها، وألا يكون متعدي أخذ أكثر من الحاجة، أكثر من الضرورة، حينئذ فلا أسمع عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أسمع. هل هذه فعلا الناس تطبقها أثناء الغيبة؟ الغيبة حرام ولا محرام؟ حرام، من الكبائر، من الكبائر. فإذا أراد الإنسان أن يغتاب عند الضرورة في المواضع التي سمح بها شرعا فلا بد أن يراعي هذا، أن يكون فعلا مضطرا ويكون ليس طالبا للغيبة، وأن لا يتعدى فقط لقدر الضرورة، فحينئذ لا أسمع عليه. وإلا كان عليه، إذا ما كان في ضرورة أو ابتغى الحرام أو تعدى في استعمال الحرام لغير ضرورة فعليه إثم. واضح؟ طيب أكمل.
وقد ذكر أهل العلم 6 أسباب تباح بها الغيبة، وهي: أولا، الفاسق المجاهر بالذنب أو إيذاء المسلمين بقلمه أو لسانه أو فكره، أو صاحب البدعة المجاهر ببدعته، فيجوز ذكر هذا الشخص بما فيه، ولا يعد غيبة إذا أخلص هذا المتكلم فيه لله تعالى قاصدا التحذير منه وإزالة ما هو عليه من المنكر. والدليل قوله
أن يكون مجاهرا بالذنب أو إذاء المسلمين بقلمه أو لسانه أو فكره أو صاحب بدعة، هذا نطبق عليه الكلام الذي قلنا قبل قليل، أن تكون فيه ضرورة في الكلام عليه، وأن يكون لسنا طالبين لهذا، مو جاي نتلذذ في ذكر عورات الناس، وأن لا نتعدى. هل هذا يا أخوان يراعيه الناس في الكلام؟ في بعض الناس قد يكون كاتب أو عضو أو مرشح أو هالناس المشهورين اللي يتكلم بكلام سيء بين حين والآخر. شوف بعض الناس ترى ما تركوا أباه ولا أصله ولا فصله ولا شكله ولا ما خلوا شيء، وصحي هذا الكلام. شوف هذا من أبوه إيش كان يشتغل، إيش هذاك، إيش في هذا كان يشتغل، يشتغل إيش ما يشتغل، الشغل مو عيب، عيب ها مو عيب، الناس درجات، هم كلهم ملوك، مو كلهم أمراء، مو كلهم وجهاء، ومع ذلك لا يجوز أصلا احتقار الناس، ليش هذا زبال ولا حلاق ولا حفار قبور ولا حجام ولا هذا، أصلا الناس حاجاتها يا أخوان سبحان الله تضطر إلى هذه كلها، ما في حد يستغنى عن الحلاقين ولا الحفار قبور ولا عن الصناع ولا عن الناس كلها، كل الناس تحتاج إليها، والناس طبقات، تقول الناس كلها تشتغل مهن عالية أو لا يمكن هذا، لو كان أمر كذلك لفسدت الدنيا، ولا لا تفسد ولا تفسد. وأحيانا يا أخوان الخشب يكون أغلى من الذهب، ولا لا، متى؟ عند الحاجة إليه، يعني واحد غرقان ها ماذا يتمنى؟ قطعة خشب يتعلق بها ولا طن من الذهب؟ طن من الذهب، شوف كيلو وكم طن الذهب لو وجده إيش غرق، لكن إيش قطعة خشب يتعلق بها، هنا الخشب صار أغلى وأحب لهذا الشخص من إيش، من طن من الذهب. فقد يكون هذا الإنسان تحتقره، ليش يشتغل في شغلة فلانية، أو ليش، يمكن هو اللي ينقذك يوم من الأيام، يمكن تحتاج تصير فيك ضيق تنفس ولا يسقط عليك شيء ولا تصرخ ولا تبي واحد ينقذك ولا يحمل عنك ولا كذا، ما في إلا هذا الإنسان اللي قد يحتقره الناس لأنه عامل أو لأنه فقير أو إلى آخره. ثم يا أخي هذا أرزاق رب العالمين قسمه، فالكلام بعض الناس فلان شوف أبوه شلون كان يشتغل، هذا كان كذا وهذا كان كذا والحين صار، طيب كان أبوه يشتغل شو المشكلة، مشكلة يعني. وبعض الناس يتكلم بهذا الكلام، وفي ناس من أتباعه أباهم نفس الشيء كانوا يشتغلون شغلات مهن بسيطة، هذا غلط، غلط كبير يقع فيه كثير من الناس، والله الذي لا إله إلا الله حط هذا أنه إيش مما سار من الكفار المسلمين، كفار هاي طريقتهم، ما يتورعون شيء، ما عندهم دين، ما يفكر بالحسنات والسيئات، ما أن واحد رشح نفسه إلا ذكروا كذا وبوقاته وتاريخه وفضايحه وإيش عنده وإيش ما عنده، ثم يقول هذا شخصية عامة، يعني شخصية عامة مرفوع القلم ما تحسب السيئات، ليس بصحيح. حتى لو أن إنسان عنده جاهل بالفسق أو الفجور أو كذا وعنده كلمات أو يطرح طرح سيء ننتقده بما خالف فيه الشرع، ما نتكلم عن أبيه ولا عن أمه ولا عن أصله ولا عن شكله ولا عن أشياء، التجاوز هذا غلط، غلط كبير، والله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله المستعان، الله المستعان يا ربي تعيننا. نعم، على تحمل سيئاتنا، الله يغفر لنا ويغفر جميعا. تفضل قول.
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ائذنوا له بئس أخو العشيرة. وقد استدل البخاري بهذا الحديث على جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب، وذلك لأن النصح الواجب لا يعد من الغيبة. وقد قيل للإمام أحمد: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل.
أيضا حتى أهل البدع يعني تتكلم في بدعته، في بدعته يعني ما تسقطه سقاطا تاما كاملا، وهذا ما شاهدنا عند بعض الناس حقيقة يا أخوان. وإذا حكمتم فاعدل، ما يجوز إنسان الإسراف. أنا سمعت بعض الناس يقول هؤلاء الجماعات أو الجمعيات اللي ينتسب إليهم فمتحزبة والحزبية بدعة والمبتدع شر من العاصي وعليه هؤلاء شر من جميع العصاة، وهذا كلام مسجل، كان مناقشة بينه وبينه مسجل موجود. حتى أسرف فقال، اسمع، قال: واحد يقتل ويترك الصلاة إن كان ترك الصلاة لا يخرج من ملة، ويفعل الفواحش الزنا واللواط ويتعاطى المخدرات ويروجها، خير من واحد مع جمعية تراث حافظان كله وإمام مسجد. لا عاد كنا عاد عندهم ما عندهم حزبية ما حزبية، عاد لهذه الدرجة يترك الصلاة ويفعل اللواط ويروج مخدرات؟ ايش دعوة هذا صاحب منهج هذا مال المخدرات هذا؟ ها؟ مو عارف القبلة عشان أعرف منه. ترك الصلاة أهل العلم منهم من قال كافر خالد من الإسلام، ومنهم من قال أتى بكبيرة هي أكبر من كل الكبائر، بل سمى النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة ماذا؟ كفرا وشركا، وقال بين الرجل وبين الرجل بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال من تركها فقد كفر. وغالبا غالبا أهل الزنا والفواحش واللواط والمخدرات ما يصلون. أول ما تخرجت وعينوني مدرس، عينوني مدرس في السجن يعني طلابي مساجين، فكان من مما حاورهم فيه اللي قاتل واللي شروع بالقتل والمخدرات وكذا. مدرس أنا مو سجين، مدرس. أكثرهم بل واحد قال لي منهم، قال: أنا سألت كل اللي تعرفت عليهم ما وجدت واحد لما ارتكب جريمته كان يصلي، كلنا كنا تاركين صلاة. هذا واحد يعني حفظ القرآن كاملا بعد ذلك صار إمام مسجد وخطيب، كان مسجونا، تعرفت عليه في السجن لما كنت أنا مدرس وهو طالب في السجن. فيقول كلهم ما أتعرف على واحد أقول له صدق 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 لما كنت ارتكبت الجريمة كنت صلي؟ قال: لا والله، قلت أصلي الحين في السجن. فهؤلاء تاركين الصلاة أصحاب المخدرات أصحاب الفواحش، ولو اختلفت مع آخرين أحزاب ما أحزاب تفضل هؤلاء على هؤلاء يصير صحيح. بعضهم إذا ذكر فلان من الناس المختلف عليه أو بدع بعض المشايخ أو يعني وجده كأنه أسوأ إنسان على وجه الأرض، بينما تجده يتورع يمكن إيش حتى عن بشار الأسد قال له مسلم سني يصلي صلاة العيد. بشار قلت له: أنتم بحياتكم سمعتوا وقال أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله في أي خطاب له؟ عمره ما سمع له يقول أشهد أن لا إله إلا الله، صلى مرة بالعيد وسلم قبل الإمام بعد مرتبك، خليته مسلم سني والناس الآخرين مخالفينهم؟ شيش هذا؟ غلط غلط كبير هذا. ما أن يزور الشيخ عبد الله الغنيمان الكويت إلا نشروا عنه الغنيمان، في الغنيمان الغنيمان. طيب الكويت كل يوم يدشون الناس أشكال الوان، قال ما يدخلها ليش؟ معنى معنى الشيخ عبد الله الغنيمان حتى لو عليه بعض الباخر في مشايخ كبار يزكون. تفضل. شنو السيارة؟ الشيخ عبد الله الغنيمان عالم كبير، حتى الشيخ فوزان والشيخ المفتي يثنون عليه ويزكونه وينصحون بحضور الدروس. عليه ما أخذ؟ من اللي ما عليه ما أخذ؟ كل الناس عليه ما أخذ، ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم. لكن ليش هذا الاستنفار بهذه الطريقة؟ غلط. ذاك اليوم جانا ضيف في الكويت وعمل دروس، واحد استعانوا به جاء من الحفار إلى الجهرة يلقي كلمة على الشيخ فلاح. ليش حاضر حق درس الشيخ هذا الضيف؟ راسلت عنك ما لقيت إلا الشيخ فلاح تنتقد به. من الكويت دشوا الناس يطلعون كم أشعري ما أشعري كم صوفي ما صوفي. في مدرسة كاملة الآن جديدة حق هذا اسمه الدكتور خالد العدواني بالأشعرية والصوفية واشتراكات وإنترنت ويخرجك ويدرسك ومش عارف ما يتكلم عليه. في هذا المجتهد من شو اسمه مال ولد عجيل النشمي هذا يودي رحلات حتى إيران وأشعرية ومش عارف ما يتكلم عليه. في صوفيات وأشعرية وربع حمد سنان ما يتكلم عليهم إلا الشيخ فلاح جاي من هناك متعني الله يهديه. هذا غلط إسراف لا تسرف. الأكل اللي هو الأكل قال الله واكلوا واشربوا لا تسرفوا. تنتقد لا تسرف. بينت خطأ خلصنا. طاردة طاردة كل ما سافر مكان طاردة كل ما سافر مكان طاردة كل ما ألقى محاضر طاردة كل ما وشت الإعلام طاردة. غلط غلط كبير هذا. خليت الناس تتشمت في أهل السنة. ففي الحقيقة يعني لو اختلف مع شخص لا تظن أن حكم الغيبة قد ارتفع بينك وبينه. لا والله أخي لا تظن ذلك أبدا. بل الغيبة الأصل أنها حرام من كبائر الذنوب وجاء فيها من الوعيد الشيء الكثير ما لم يأتي فيه كثير من الكبائر مثله. فإن كان لابد عند الضرورة فتنتقد فقط الضرورة للضرورة. أما تكرر 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 تتابع الواحد ويطيح وتكمل عليه لا لا غلط غلط كبير هذا. ولو غرك من غرك سيحاسبك الله أنت ومن غرك. انتبهوا لهذا. العدل العدل يا أخوان. نعم تفضل.
وقولنا إذا أخلص هذا المتكلم لله تعالى هذا هو الشرط الأول من الشروط الثلاثة في جواز غيبة الفاسق والمبتدع المعلن لفسقه وبدعته، وهو أن يكون الباعث الإخلاص لله تعالى وقصد النصح للمسلمين وتحذيرهم من ذلك الفاسق. فإن قصد بالطعن على الفاسق ونحوه غير ذلك كالعداوة الشخصية أو الحسد أو نحو ذلك بقيت على الأصل.
نعم. ولذلك كما يقال هناك أسباب غير ظاهرة الحقيقة يا إخوان. قد يكون إنسان حاسد للشخص أو بينه مشكلة أو أنكر عليه أو يعني هوى في نفسه فيروح يتمسك بأشياء أخرى كذا فلان قال كذا فلان قال كذا. هو لا يقصده لأنه قال قول فلان، هو له مقاصد أخرى. لكن هذا المسكين غفل عن شيء مهم جدا وهو أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. أي نعم بعض الناس يظهر سبب وركز عليه ويعظمه وكأنه من أجل السنة من أجل العقيدة وهو لا في شيء نفسي من هذا الشخص، وهذا وجد كثير. لكن الأسوأ من ذلك أنه قد يوجد في الإنسان هو لا يشعر، هو يظن نفسه أنه من أجل السنة من أجل الدين وهو لا والله حظوظ نفس حظوظ نفس. والنفس هذه كما قالها أهل العلم لا تثق فيها. النفس ليست محل ثقة. النفس أمارة بالسوء لا تثق فيها لا تجعلها تقودك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا. لا تجعل نفسك هي الأصل. شوف بعض الناس يا أخوان من أجل انتقام للنفس يعمل أشياء كبيرة جدا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل النفس يعني حظها فقال لا يحل المسلم أن يجرى خاف فوق ثلاث ليالي. غلط عليك أحرجك حدك ثلاث ليالي أعطاك فرصة يعني. أما تجعلها يعني عداوة للأبد وتقول هذا لله لا شوف غير هالكلام. ممكن شخص أنت يحرجك أو ما ترتاح لك تتجنبه، أما تجعل تحول الأمر ديني وتحول أنه سنة وعقيدة وهو ليس كذلك حظ نفس فإن الله لا تخفى عليه خافية. كمل.
والشرط الثاني أن يكون الفاسق حيا، فإن كان ميتا لم تجز غيبته لفوات الغرض بموته إلا إن كان له كتب تقرر فسقه أو بدعته أو له أتباع ينشرون ذلك فإنه يجب التحذير منه لأن السبب المبيح لغيبته لا زال قائما.
سبحان الله شوف الكلام الدقيق. واحد ميت خلاص انتهت غيبة، لأن أصلا الميت لا فائدة الآن من غيبته. تحذر منه ما هو ميت، لا راح يجالس أحد ولا يجلس مع أحد. لكن هنا قال إلا إذا كان له آثار، كتب موجودة، أشرطة، طروحات طرحها، فيكون هذا إيش من باب التحذير. يعني هذا الآن صحيح أنه ميت، لكن ما زال التحذير له وجه، وهو أن له آثار، كتب مطبوعة أو أشرطة موزعة، كلمات مسموعة، فممكن يحذر منه. أو لو أتباع يعظمونه ويعظمون عقيدته وطرحه، ممكن أيضا أن يحذر من هذا. نعم.
والشرط الثالث لزوم العدل في غيبة الفاسق، فيذكر ما فيه ويترك ما ليس فيه، ومن زاد على ما فيه فقد دخل في حد البهتان كما تقدم أول الموضوع.
نعم. ثانيا لا يتجاوز الحد بالضرورة، الغيبة تجوز ضرورة فلا يتجاوز. نعم.
ثانيا السبب الثاني مما تباح في غيبة التعريف بالشخص بما فيه من العيب، كالأعور والأعرج والأعمش إذا كان لا يراد به نقصه ولا عيبه. ومثل ذلك من سئل عن شخص يراد تزويجه أو شركته أو معاملته. نعم. ثالثا التظلم، فيجوز أن يقول المظلوم
كان يقول نعم ولكن هذا الشخص خاطب منكم، لكن ترى الذي يعرف أنه مثلا مريض أو مثلا عنده إيش مراجعات نفسية أو فيه تشنج أو فيه أعصاب، لا بأس بهالقدر فقط. واضح؟ تعرفه بشيء للضرورة، واحد بحاله ما تتكلم فيه، لكن يريد مشاركته أو تزويجه، هذا ممكن الأمر بعد ممكن يسرع عليك أنت، ممكن أنت يجيك الدور تزوج بنتك ولا أختك، تبي تسأل ويقولك لا والله غيبة قبل ما تتكلم، ثم تتورط تزوج واحد ولا فيه ما فيه، شفت؟ فكما أن الناس يستشيرونك، ممكن أنت تحتاج يوم من الأيام تستشير الناس في إنسان خاطب. نعم.
ثالثا التظلم،
لكن هنا بعد مسألة مهمة يا إخوان، يعني أي واحد في عيب ما يزوج هذا بعد، يعني والله فلان كان مثلا يتعاطى ثم طيب يعني ماذا نفعل، تعاطى وخلص وتاب الآن، يعني أنت تقول إن كذا كذا وكذا خلاص، أما تقول لا لا تفعلوا طيب إيش سوي، ينتحر يعني. وذاك الناس كلها عيوب، يعني اللي يسلم من كذا عنده كذا، اللي يسلم من كذا عنده كذا، هكذا حال الدنيا ما في كمال. لكن تتبين حالة للضرورة ولا تتجاوز، ولكن لا يعني هذا إيش إغلاق باب التوبة على التائبين. يمكن هذا بعد شاف الناس كلها نابذته حتى بعد التوبة يعود إلى ذنبه إذا الناس ما زالوا ينبذونه، هذا غلط. نعم.
ثالثا التظلم، فيجوز أن يقول المظلوم فلان ظلمني أو أخذ مالي أو إنه ظالم، إذا كان ذكر ذلك شكاية على من له قدرة على إزالتها أو تخفيفها.
نعم. هذا عد بعد واضح أيضا، ممكن يقول سرقني أو ظلمني أو أكل حقي أو ضرب أولادي، وإن كان يكره أن يقال عنه ذلك، لكن هذا يريد أن يفعل الظلم على نفسه، لا يحب الله الجهر بسوء القول إلا من ظلم. لكن أيضا يقوله لمن ممكن إذا سمع عنه هذا يعني يرفع عنه الظلم، وهي أحيانا يحتاج أن يسمع كل الناس حتى يرتفع عنه الظلم، هذا أيضا ممكن، يعني ممكن ينشر شكوى أن فلان يظلمني حتى الناس إيش كلهم يضغطون عليه، كلهم ينظرون نظرة، كلهم يمرون قلت خاف الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال أخرج متاعك، قال رجل كان يؤذي جاره قال أخرج متاعك، فكلما مر به أحد ما بال قال يؤذيني جاري مسكين، يعني طفش من خرج من بيته، فأخذوا يسبون هذا الجار حتى جاء يطلب العفو فأدخل متاعه. فهذا ممكن بعض الناس إذا ظلم واستمر بالظلم يمكن ما يعني يقصر عن الظلم إلا إذا عرف الناس نبذوه، فإذا كان هذه وسيلة ما وجد غيرها ممكن إنسان أن يشهر يقول هذا إنسان ظالم وحذروه فعل فيني كذا وكذا، هذا ممكن. نعم.
رابعا الاستعانة على تغيير المنكر بذكره لمن يظن قدرته على إزالته،
يعني إذا ذكره لمن يظن أن لا قدرة له على إزالته لا يستعان، يذهب إلى الشخص ممكن إذا سمع أن فلان كذا يعينك على أن يغير المنكر أو هو عنده قدرة على تغيير المنكر. نعم.
فيقول فلان فعل كذا في حق من لم يكن مجاهرا بالمعصية.
نعم.
خامسا الاستفتاء بأن يقول للمفتي فلان ظلمني بكذا فما طريقي إلى الخلاص عنه.
وهذا كله يا أخوان فيها أدلة، كما لو سألت المرأة المفتي عن زوجها البخيل أو الذي يقصر في النفقة، كما قالت هند أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وبنية، قالت للنبي عليه الصلاة والسلام، أقرها النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الشكوى فقال خذي ما يكفيك وبنيك. نعم.
سادسا، تحذير المسلمين من الاغترار به كجرح الرواة والشهود ومن يتصدر للتدريس والإفتاء مع عدم أهليته.
نعم. قال هذا أيضا يعني لا بد منه، ولكن يا أخوان بعض الناس أيضا لا يحسن التحذير، ممكن يأتي ناس عامة ما يعرفون ولا حتى يعرف يقول لا فلان لا تسمعوا له، شو فيه رايح فيها،
شو رايح
كان رايح فيها، قلت اتق الله شيخ هذا لا عنده جواب ولا يعرف يقنع هؤلاء، إذن في الحال المفروض ماذا؟ تسكت، يعني تظهر بمظهر المغتاب وأنت ما عندك حجة أو حجتك ضعيفة أو سمعت الناس يقولون، وقد يكون هذا الذي قالوا قد أسرفوا، هذا أيضا كثير من الناس يقع فيه، الأولى السكوت والله في الحال، إما تكون مستعد وتحمل حجة ويغلو على ظنك أن اللي أمامك ها يفهم الحجة فتتكلم، وإلا المصلحة عدم الكلام، الحالة المصلحة عدم الكلام، هذا شاهدنا عند بعض الناس، لا 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 فلان رايح فيها، إيش فيه؟ قال رايح فيها، شنو رايح فيها؟ سيارة رايح فيها، إيش معنى رايح فيها؟ عطنا الحجة والبرهان، ما عندك حجة برهان، أو ثم يقولك فيه كذا وكذا وجايب لأمر يعني يسير، ما يستحق أن يقسم ظهر هذا الإنسان ويحذر من التحذير التام. نعم.
قال النووي في الأذكار بعدما ذكر هذه الأسباب الستة قال ودلائلها ظاهرة من الأحاديث الصحيحة المشهورة، وأكثر هذه الأسباب مجمع على جواز الغيبة فيها.
نعم.
قوله
في رسالة الشوكاني رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، وبين أن فيها قيود ليست على أطلاق هذه الستة كلها مقيدة. نعم.
قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا في الفاسق ما فيه يحذره الناس، ذكره العجلوني في كشف الخفاء بلفظ اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس ولا يصح.
ما يصح، العجلوني له كتاب اسمه كشف الخفاء، هذا يذكر الأحاديث المشتهرة عند الناس، وهذا فن من فنون التصنيف، يذكر الأحاديث إيش المشتهرة بغض النظر عن صحتها من ضعفها من وضعها، المهم حديث تداوله الناس ما اشتهر على ألسن الناس، فالحديث اللي يورده مثلا في حديث صحيحة مشهورة إنما الأعمال بالنيات، هذا مشهور صحيح، في حديث ليس بحديث اطلبوا العلم ولا في الصين كل الناس حافظتها ليس بحديث ومشهور، أو لا غيبة لفاسق مشهور وليس بحديث أو لا يصح، وفي حديث حسنة وفي حديث صحيحة وفي حديث ضعيفة، المهم أن هذا نوع من أنواع التصنيف، فهو إيش جمع الحديث التي اشتهرت على ألسن الناس. نعم.
أما ما ذكره
من الطرائف، بس لا ضحكم صوت عليها عشان في تسجيل، كان في واحد يعني جيد في الخطب وبليغ، لكنه مسكين يعني حاطب ليل في جمع الحديث، سمعت حاطب ليل يعني أي حديث يأتي على باله يقوله، يعجب حديث يقوله صحيح ضعيف ما ليش سألنا الشيخ أبو يوسف حدثنا رحمة الله عليه أبو يوسف عبد الرحمن الصمد، فقيل له الحديث ليست كلها صحيحة، في حديث موضوعة مكذوبة، في كلمات مشهورة ليست حديث أصلا، وأنت ما شاء الله خطيب وبليغ، فتأكد من الحديث راجحها قبل، قال طيب أخذ بالنصيحة، فالخطبة اللي بعد أتى بحديث متحمس ويسرد الحديث، فلما انتهي قال رواه ابن الجوزي في الموضوعات، والموضوعات هذا كتاب الحديث المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مسكين المرة جايب المرجع يعني جايب حديث موضوع وعلى المنبر رواه ابن الجوزي في الموضوعات، قال مو تقول ذكرت المرجع، فشوف يعني الجهل مشكلة، خطيب وبليغ لكن جهل، واحد مرة قيل له حديث قال لا مو حديث حديث ربي حديث صحيح حديث مو صحيح، قال لي سام متفق عليه، قال لا ما أبي متفق عليه أبي حديث صحيح، ما أدنى المتفق عليه هو إيش هو صح الأحاديث، قال لا لا يقول فلان لا يقص عليك ترى في أحاديث مو صحيحة، قال لا بس متفق عليه، قال لا أبي حديث صحيح لا تجيب متفق شو تجيب ذا، الله مستعان. نعم تفضل.
قوله أما ما ذكره ابن عقيل فلم أجده بهذا اللفظ، ويوجد بلفظ قريب منه وهو أترعون عن ذكر الفاجر متى يعرفه الناس، اذكروه بما فيه يحذره الناس. ومعنى أترعون أتتحرجون قوله
طيب أقرأ حاشية هذا الحديث.
هذا الحديث رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الغيبة والنميمة، والبيهقي من طريق الجارود ابن يزيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا. وذكر البيهقي أن هذا الحديث مما أنكره أهل العلم بالحديث على الجارود، وقد ساقه ابن حبان في المجروحين، وذكر أن الخبر باطل، ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية وقال إنه حديث باطل لا أصل له، وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة وذكر أنه لا يصح، وذكره الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وقال موضوع.
طيب.
قوله ولا يظن بعمر رضي الله عنه أنه أقدم على ما هو غيبة، يشير المؤلف بهذا إلى موضوع انتخاب عمر رضي الله عنه الخليفة من بعده، حيث جعل الشورى في عدد محصور وهم ستة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم، وكلهم بدريون، وكلهم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وكلهم يصلحون لتولي الأمر، وأمرهم أن يجتمعوا في بيت أحدهم ويتشاوروا، وفيهم ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحضرهم مشيرا فقط وليس له من الأمر شيء. وحدد عمر رضي الله عنه مدة المشاورة بثلاثة أيام، وتم اختيار عثمان رضي الله عنه خليفة للمسلمين بعد عمر رضي الله عن الجميع. وقوله
من يحفظ الستة بدون إطار كتاب اللي عينه عمر واحد منهم
عثمان بن عفان علي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله،
أيوة،
الزبير بن العوام.
من اللي راح نفس لف؟
عبد الرحمن
بن عوف. من يذكر الستة؟ ها؟
عثمان رضي الله عنه.
أيوة.
علي.
أيوة.
وعبد الرحمن بن عوف. والزبير بن العوام.
أيوة.
وسعد بن أبي وقاص. الزبير بن العوام عبيد الله.
طلحة
بن عبيد الله.
رضي الله عنهم جميعا. نعم. كمل.
وقوله حيث ذكر عيب كل واحد، يشير بهذا إلى ما رواه البلاذري في الأنساب قال حدثنا محمد بن سعد، حدثنا الواقدي عن محمد بن عبيد الله الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر لا أدري ما أصنع بأمة محمد، وذلك قبل أن يطعن، فقلت ولم تهتم وأنت تجد من تستخلفه عليهم؟ قال أصاحبكم يعني عليا؟ قلت نعم، هو أهل لها في قرابته برسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره وسابقته وبلائه. فقال عمر إن فيه بطالة وفكاهة. قلت فأين أنت من طلحة؟ قال فأين الزهو والنخوة؟ قلت عبد الرحمن بن عوف. قال هو رجل صالح على ضعف فيه. قلت فسعد. قال
فسعد.
قلت فسعد. قال ذاك صاحب مقنب وقتال لا يقول بقرية لو حمل أمرها. قلت فالزبير. قال لقس مؤمن الرضا كافر الغضب شحيح، إن هذا الأمر لا يصلح إلا لقوي في غير عنف، رفيق في غير ضعف، جواد في غير سرف. قلت فأين أنت من عثمان؟ قال لو وليها لحمل بني أبي معيط على رقاب الناس، ولو فعلها لقتلوه. ولم يأتي هذا الخبر من طريق
أقرأ الحاشية.
أنساب الأشراف
كتاب هذا يعني مرجع الأثر هذا في كتاب وفي أنساب الأشراف وفي سنده
وفي سنده الواقدي وهو متروك ورواه عمر بن شبت بن شبتة
بن شبه
ابن شبه في أخبار المدينة من طرق لا تخلو من مقال وبعضها شديد الضعف وفي بعضها ألفاظ فيها نظر. وانظر مصنف عبد الرزاق الاستيعاب غريب الحديث للخطابي وقوله لا يقول بقرية هكذا ولعلها لا يقوم واللقس من يلقب الناس ويسخر منهم ومن لا يستقيم على وجه على وجه القاموس.
هذا يعني خبر هذا فيه نكارة يعني إن الصحابة عمر يصفهم بهذه الأوصاف. نعم.
ولم يأتي هذا الخبر من طريق يعتمد عليه ولولا الحاجة
لا يعتمد عليه. نعم.
ولولا الحاجة إلى توضيح كلام ابن عقيل ما ذكرته فهو خبر منكر. ثم إنما جاء فيه معارض بما هو أصح منه وهو ما ورد أن عمر رضي الله عنه قد أثنى على أهل الشورى، فقد جاء في حديث عمرو بن ميمون الطويل الذي رواه البخاري في صحيحه في باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفيه فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف، قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان الحديث في صحيح البخاري ومسلم، والله تعالى أعلم.
الصحابة هؤلاء يعني أنزه مما قيل عنهم في هذا الأثر الذي لا يصح سنده. نعم.
فصل. فصارت الغيبة، قال المؤلف رحمه الله، فصارت الغيبة ما يذكر من النقص والعيب لا يقصد به إلا الإزراء على المذكور والطعن فيه. نعم.
قال الشارح.
قال الشارح حفظه الله فصل. قوله فصارت الغيبة ما يذكر من النقص إلى آخره، هذا فيه بيان ضابط ما تحصل به الغيبة، وهو توضيح لما تقدم من أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فالغيبة على هذا ما اجتمع فيها وصفان: الأول ذكر النقص والعيب في الشخص سواء أكان في خلقه أو خلقه أو فيما له صلة به كما تقدم.
نعم. كما لو استهزأ بدابته أو لون ثوبه أو بيته، هذا نقول كان مغتب، تتكلمت عن سيارته، لا سيارته معناه أنه بعد قليل ذوق أو ما عنده ذوق أو صح، أو تكلمت عن لون لون البيت صدق هذا ما عنده ذوق صار غيبة، ما تكلمت تكلمت على بيته، الكلام أيضا في ما له صلة فيه يعتبر إيش من الغيبة. نعم.
الثاني أن يكون هذا على وجه الإزراء وهو الاحتقار والانتقاص والعيب. قال النووي كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة. وقال ابن القيم الفرق بين النصيحة والغيبة أن النصيحة يكون القصد فيها تحذير المسلم من مبتدع أو فتان أو غاش أو مفسد، فتذكر ما فيه إذا استشارك في صحبته ومعاملته والتعلق به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس وقد استشارته في نكاح معاوية وأبي الجهم فقال أما معاوية فصعلوك،
صعلوك يعني فقير، حتى جاء ظن قال فصعلوك لا مال له. نعم.
وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه،
قيل معناه أنه ضراب للنساء، وقيل لا يضع عصاه عن عاتق يعني كثير الأسفار. نعم.
فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المؤمنين فهي قربة إلى الله من جملة الحسنات، وإذا وقعت على وجه ذم أخيك وتمزيق عرضه والتفكه بلحمه والغض منه لتضع منزلته من قلوب الناس فهي الداء العضال ونار الحسنات التي تأكلها كما تأكل النار الحطب. وقال ابن رجب اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم، والعيب والنقص. فأما إذا كان فيه مصلحة لعامة المسلمين خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه. وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه. وقال: وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردها أبلغ الرد، كما ذكر الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليهم. هذا كله حكم الظاهر. وأما في باطن الأمر فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق ولئلا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته، لا ريب أنه مثاب على قصده، ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. وأما إذا كان مراد الراد بذلك إظهار عيب من رد عليه وتنقصه وتبيين جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك، كان محرما سواء أكان رده لذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته، وسواء أكان في حياته أو بعد موته. وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمز، وداخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين. فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم، وليس كلامنا الآن في هذا القبيل والله أعلم. وقال أيضا: ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثالهم ومن تبعهم بإحسان. ومن عرف منه أنه أراد برده التنقص والذم وإظهار العيب فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة. وهنا مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليها، وهي كفارة الغيبة.
قبل كفارة الغيبة، يعني الشيخ هنا وغير الشيخ يعني يبينوا أن الأمر له طرفان ووسط. بعض الناس ما يتكلم على أي إنسان يخطئ، يضلل، يهيج، يفتن الناس بحجة ألا غيبة غيبة. هذا يسمى ماذا؟ الورع البارد. الورع البارد هذا يفسد، يدعو الناس إلى الثورات، إلى انقلابات، إلى التكفير، إلى تمزيق الأمة، إلى تهيج الناس على الحاكم. إذا انفلت الأمن إيش راح يضيع، الدين ولا الدنيا؟ الدين والدنيا. ثم يقول: لا 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 تتكلم. طيب هذا هو الآن يفسد، فساده عظيم، لابد من الكلام عنه، لابد من بيان خطره. وفي ناس أيضا على الطرف آخر ربما يسقط الناس ويتكلم فيهم لأدنى شبهة أو أدنى خطأ مما هو من عادة الناس، إذ لا يسلم أحد. من ذا الذي ما سأقط ومن ذا الذي له الحسنى فقط؟ لا أحد، كل الناس تخطئ وتقصر، فهذا خطأ وهذا خطأ، ولا بد من التفريق بين الغيبة والنصيحة. ومدار ذاك يا أخوان على النية، هل أنت صادق تبتغي ما عند الله في كلامك؟ فعلا تريد النصيحة؟ اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، ها فاحذروه. قد يكون إنسان يتشفى أو حسد أو غيره أو أغراض دنيوية ويزعم أنه قال ذاك من باب النصيحة، هذا موجود، بل قد يكون بنسب متفاوتة. وصعب جدا الإنسان يسلم منها. وإذاك في الحديث قال: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. يعني إذا كان هوى يقضي أنه ينكر منكر، هذا أنكر منكر وغضب، وهذا كثير وكثير جدا، خاصة في الإنكار على الحكام. أموال، أموال الأجيال القادمة وهو لا يصلي. والله الحاكم سرق له يوميا 1,000,000,000، ذنبه أقل بكثير من ذنبك أنك إيش تفوت صلاة واحدة لا تصليها، صلاة واحدة لا تصليها، تتعمد حتى تخرج عن وقتها. الإنسان هو طبيب لأجل الأموال، أكثر الناس يغضب لأجل الدنيا، ولكنه قد يغلف ذلك من أجل إيش؟ يعني بأنه للدين وحمية وغيرة، وهو ليس كذلك. وهذه من أعظم الآيات وعظا، هو قول الله عز وجل: واعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. الله يخوفنا جل وعلا من نفسه سبحانه وتعالى. ففرق كبير بين الغيبة والنصيحة. الإنسان يكون ناصح لابد يكون فعلا صادق أنه ناصح، يريد النصيحة. بعض الناس هذا بعد شوهد كثير، فلان ما يترك أحد ما يغتابه. طيب قولك فلان لا يترك أحد إلا ويغتابه، هذا غيبة ولا لا؟ ها؟ يعني لو قال عنك أنت ما تترك أحد إلا وتغتابه، تعتبر ماذا؟ ها، في غيبته يقول فلان لا يترك أحد إلا ويغتابه، هذه ماذا؟ هذا غيبة، أنت اغتبت بها. وإذا كان مرة شاهدت يعني مناقشة بين شخصين في مجموعة أو ما يسمى بالجروب، واحد رجل فاضل مما يرد على يعني المخطئين، فواحد وجد في هذا الجروب تكلم عليه: أنت وأنت وأنت وأنت، وهذا هادي جدا. قال: طيب انتهيت، أنا بسألك سؤال، أنت تتكلم فيني ولا لا؟ قال: أنا أشاهد القراءة، أسمع أقرأ. والله يا أخوان أفحمه. قال: أنت طيب أنت تتكلم فيني ولا لا؟ الآن كلامك هذا متكلم فيني؟ يعني من في غيبتي تقول هالكلام وتتكلم فيني ولا لا؟ أسألك على سؤال. قال: طبعا أتكلم فيني. قال: لماذا؟ لماذا تتكلم فيني؟ إذا أنت قلت تغتاب الناس أنت الآن تغتابني. إذا تقول لا، أما غيبة لك فلها مبرر شرعي، فأنا أيضا أتكلم في الناس الآخرين في مبرر شرعي. إما أن تمنع علي وعليك أنا ما أتكلم في الآخرين، أو أنك ما يجوز تبيح لنفسك وتحرم على غيرك. فأفحمه والله يا أخوان، أفحمه. أنا أقرأ الكلام هذا وهذا. هكذا بعض الناس: فلان لا يترك أحدا، وانت دعوة تركت أحدا، هو يتكلم على الكل ما يخلي حتى الداخل والخارج. ها، عالمي ما شاء الله يتكلم ما أخذ راحته. وإذا تكلم هو فيه هو بالذات أو ممن حزبه أو ممن على منهجه، قالك هذا غيبة وحرام، هذا غلط، غلط كبير جدا. أنت تتكلم من الناس تبيح نفسك، تتكلم من الناس وأنت تقول أنك صادق للنصيحة، إذا تكلموا بك صادقين وللنصيحة فتقبل ذلك، تقبل ذلك. قد يكون المتكلم مخطئ رد عليه، لكن ليس بالضرورة كل واحد تكلم فيك أو في شيخك أو في حزبك يكون مخطئ، حتى يمكن ربما قبل أن يتكلم، لا لا، ما دام ستتكلم فلان أنت مخطئ، هذا غلط. كل الناس يخطئون. ثم يا أخوان تأملوا هذه المسألة اللي ما أذكر أني تكلمت فيها: من هم ولاة الأمر؟ ها، الأمراء والعلماء، صح؟ الأمراء والعلماء هؤلاء ولاة الأمر، هكذا جاء في التفسير: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أولي الأمر من هم؟ الأمراء والعلماء. طيب بعض الناس لا تتكلم في أي ولي أمر ولو رئيس قسم، لأن ولاة الأمر كلام فيهم كلام فيهم جيد، إذا كان كلام بغير حق لا يجوز، ما في شك نحن معك على هذا، لكن يأتي إلى العلماء فيتكلم فيهم، تكلم فيهم. طيب ولاة الأمر أمراء وعلماء، لماذا تحرم الكلام في الأمراء وتبيح الكلام في العلماء؟ وإلا به عنده العلماء هذا عام مخصوص، العلماء فقط هم علماؤه، أما من ليس من علمائه فتكلم فيهم كلهم بلا استثناء، فقط العلماء 3 4 5 6 1 2 3 اللي هم هو يرتضيهم، أما غيرهم لا. لماذا قلت ولاة الأمر الأمراء ممنوع الكلام في أي ولي أمر؟ ثم والعلماء لا، تكلم إلا في علمائنا، لا خطأ. يعني من قال أنت أن العلماء مخصوص بعلمائك؟ من قال؟ في علماء آخرون ليسوا على جادتك، ليسوا على طريقتك، عندهم أخطاء، تكلم في أخطاء محذر منها. حتى الولاة ممكن يتكلم بأخطاء محذر منهم. يعني بعض الناس عنده خلط، وذاك النبي عليه الصلاة والسلام يقول حديثا مهما جدا، ما يريد الله به خيرا فقهه في الدين. يظن أن تحريم الكلام في الأمراء أنك ما تنكر أي منكر موجود في المجتمع لوزارة أو لحكومة أو منكر معلن، يظن هكذا. حتى أن بعضهم يقول لا تتكلم عن منكرات مثلا ما يسمونه العيد الوطني، هو ما في، ليس بعيد، أو عيد التحرير، هو ليس بعيد، حتى الاسم هذا أصلا منكر. لا، لأن هذا أذن به ولي الأمر وأعلنه ولي الأمر، واللي يتكلمون فيه هذول الإخوان المسلمين وهذول فلان وفلان، أما سلفي المفروض ما تتكلم، لأن من قال لك أن أي منكر أذن وهو الأمر إذا لا يجوز الكلام فيه؟ ارجع لفتاوى العلماء تجدهم يتكلمون عن بنوك الربا، عن منكرات مثلا شركات الطيران، عن منكرات المطارات، منكرات الأسواق، وكل أشياء رسمية ومسموح فيها مأذون، ويتكلمون ويحرمونها. حتى هذا اللي يسمونه إيش السنوي اللي قالها، ما أعرف الفضل كيف عشنا، جرالدية أو جنادلية، اسم هذه جنادلية، هذه الشيخ فوزان قال حرام لا تذهبوا من يساكم، مع أنه إيش رسمي أو ليس رسمي؟ رسمي. والشيخ فوزان قال ما خالف الشيخ فوزان، منكر تتكلم عن منكر. وفي كلام عن الشيخ مباز رحمة الله والشيخ من الأنثيمين قال لا تتكلم عن المنكر حتى تهيج الناس على الحاكم، أما عن المنكر ذاته لا بأس، تقول للناس التبرج حرام، تقول للناس الرقصة الحفلات الحكومية المعلن حرام، تقول للناس الربا اللي مرخص لهم الحكومة تقول حرام، لا بأس به. ففي خلط كبير مساكين عند هؤلاء، يظن أي منكر ما دام رسمي مذموم من الحكومة لا تتكلم، وإن تكلمت أخرجك ربما من الجادة، هذا خطأ كبير جدا. وإذاك لا تكاد تجد لهم كلاما في المنكرات، فقط في المناهج، بل في الأشخاص. يمكن والله الذي لا إله، إن شاء الله لست ظالم لهم، بعضهم يا أخوان لا تكاد تسمع له كلمة يحث فيها على الصلاة، محافظة على الصلاة، مع أنها ماذا يا أخوان الصلاة؟ إيش صلاة؟ عمود الإسلام، لا يتكلم فيها. تبرج، السفور، الربا، منكرات، قطيعة الرحم، الفواحش، اللي هذه سبب لغضب الرب جل وعلا، لا كاد يتكلموا فيها، فقط فلان حل. هذا غلط. وبالمقابل في ناس لا تحذر من أحد ولا تكلم أبدا، مهما يأتي بالطوام، مهما يأتي بالتهييد، بالتكفير، بالثورات، بالانقلابات، لا تتكلم عليه هذا الشيخ فلان، هذا ليس بصحيح أيضا. العدل هو ماذا؟ أن تجعل كل شيء في موضعه، أن تحكم بالعدل، تحكم بالقسط، المنكر منكر، المخطئ مخطئ، كبير صغير، ممكن الكبير نعم يرد عليه بأدب، يرد عليه واحد كبير آخر، وتتأكد أنه خطأ قد تنكر عليه وتشنع وتشهر فيه وطلع كلامه ليس بخطأ، كلامك أنت الخطأ، هذا أيضا وارد. بعض الناس قد يخطئ شخصا وشهر فيه وصل لك ما أخطأ، أو خطأ ويسير وحمله إيش لقب كبير، أسقطه وقسم ظهره، إيش عنده كذا وكذا، قال الكلمة الفلانية، فلس قال الكلمة الفلانية، أو رأى رؤية بصورة مع فلان، أو زار فلان، أو زاره فلان. بعضهم هكذا والله إخوان، بعضهم هكذا، ظالم تكلم على الشيخ فاضل عنده علم وتوحيد وعقيدة، إيش فيه؟ قال الحزبيين يحضرون درسه، سوينا يطردهم؟ إذا الحزبيين ما حضروا دروس قادر ما يحضرون دروس، بس حق المظاهرات وحق المسيرات، هو ضح حضر دروس قال لا فلان يحضرون دروسه، إذن هذا ابعده. بل بعض يقول أثنى عليه فلان، والله هذه خطة جدا وجدوها الحزب، وجد الحزبيون إذا أرادوا يسقطوا واحد ها يثنون عليه حتى إيش، حتى يسقط لأن أثنى عليه فلان، فمثلا ماذا فعل هذا؟ هو أثنى عليه، هذا وجدناه يا أخوان مشهور منتشر. يجي مثلا محمد العريفي يثني على الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي، ها شفتوا ما قلنا لكم عريفي يثني عليه، ما ايش دخل، ايش دخل الشيخ صالح بثناء هذا عليه؟ الحزبيون يحضرون له، لا تحضرون لان خلاص سقط، لان الحزبيين يحضرون له. هذا ايضا ظلم، الظلم ظلمات، الظلم ايش يا اخوان؟ ظلمات يوم القيامه. العدل حتى اذا ظهر منه شيء نعم، قال لا تقترون به، مثل فلان اقتر به اخر شيء طلع تكفيري، طيب اصبر عليه اخر شيء خليه يطلع تكفيري بعد الحذر، مو من الان لان فلان طلع اخر شيء تكفيري تجي تحذر من هذا؟ هذا ظلم، الظلم ظلمات يوم القيامه. فلا بد من الفقه الدقيق في الدين، ومن سكت من صمت سلم. اذا ما عندك حكم شرعي ينقذك الله، ينقذك امام الله عز وجل يوم القيامه، اسكت، ليس بالضروره تتكلم انت، خل غيرك يحذر، عنده علم ويتحمل. لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. اما تصدر نفسك وتحذر من هذا وذاك وانت ما عندك علم، هذا غلط، غلط كبير. اذن لابد من العدل. بعض الناس لا تغتاب ولا واحد، حتى لو كانت هذه الغيبه تصل لدرجه الوجوب، في غيبه واجبه وهي ان تذكر شخصا بما يكره في تحذير الأمة من شره، إذا ما تكلمت عليه ربما إيش يدمر أمة من وراء. تكلم ولا ما تكلم ها، بس يقولون راح يقول عنك تغتاب، راح يقول عنك ما خليت أحد ما تكلمت فيه، قال يكون. وبعد لما إذا ما تكلمت قالوا عنك شيطان أخرس ما تتكلم، أهم تشوف منكرات ما تتكلم، وإذا تكلمت قال عنك مغتاب. فما لا تفعل؟ أنا قلت ما لا تفعل، تجعل الله نصب عينك، تأجل الله نصب عينك وتتكلم بالحق وتكون صادق بينك وبين ربك، لأنك إذا سكت ما سلمت، وإذا تكلمت ما سلمت، فالله عز وجل حق أن يرضى سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب كمل.
وهنا مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليها، وهي كفارة الغيبة. وقد ذكر العلماء أن كفارة الغيبة أن يستغفر المغتاب لمن اغتابه، وقد جاء هذا في حديث لا يعول عليه، وهو ما روي عن أنس رضي الله عنه.
لا يعول عليه، لا يعتمد عليه في هذا الباب لأنه لا يصح. نعم.
وهو ما روي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته. والحكمة
هذا صحيح الحديث أنه ما يصح، لكن هو ما يفتي به العلماء. ماذا تصنع وقد قصرت في حق أخيك واغتبته؟ استغفر له. ممكن يقولك ايش، اذهب واستسمح منه، لكن غالبا يا اخوان ان اذا استسمحت منه تزيد المفسدة. بعد ما تضمن، بعض الناس ما يسامح، بعض الناس لو قلت يا اخي سامحني انا اغتبتك ممكن يوقفك، تعال اغتبني. ماذا قلت؟ قلت لا ما سامحك، الا تقول ايش قلت؟ اذا قلت كذا لا يناقشك فيما قلت. طيب من كان موجود في المجلس؟ طيب ما تتقي الله؟ طيب كذا يمكن كما يقولون فيه، ماذا يقولها ما أقولها وأقولها، يمسح في الأرض قبل لا يسامح، ثم يقول سامعتك المرة. صعب جدا. وبعض الناس قد يكون اغتاب ناس كثر بس يقزر عمره ويحلف عليهم. ابتداء لا تغتاب حتى ما تضطر إلى أنك إيش تطلب العذر، ولكن إذا كان في ذاك مفسدة ما لا يفعل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يطيق الإنسان قد يتسامح من كل الناس. وقد بعض الناس تتسامح منه ويسامحك لكن خلاص صار في قلبه عليك وربما يشهر فيك، هذا اغتابني باعتراف وجاء يسامح، لا وسامحته ويشهر فيه، ففيها صعوبة يعني من السنة. فلذلك يعني من ابتداء كثر ما تستطيع أوصي نفسي وياكم، اترك الغيبة، احفظ لسانك فإنما كبار ذنوب، صلى الله عليه وسلم. نعم.
والحكمة من هذا الاستغفار أن يكون إحسانا إليه في مقابلة مظلمته، ولا يلزم استحلاله ولا الاعتذار منه، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن مفلح والسفاريني وآخرون. ونقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا قول الأكثرين.
الشيخ الإسلام تيمية كلام عن الاستغفار في حق كل من قصرت في حقه، وهذا يا أخوان يعني حق الوالدين، الوالدين مهما تصنع لهما أنت مقصر في حقه، لا سيما إذا توفي. ماذا تفعل؟ توفي، كيف أبرهما؟ كيف أصنع معهما وقد توفي؟ فعليك بكثرة الاستغفار. صلة الأرحام مع مشاغل الناس وكثرتنا، وقد يكون سهل له أرحام كثر، بعض الناس عنده 20 عم 30 خالة، ممكن لو بس بيلف عليهم كل يوم يصلهم. فالشيخ سالتمية سبحان الله ذكر فائدة عظيمة، قال كل من قصرت في حقه فأكثر لهم الاستغفار، بدون مشوار بدون روحة بكلفة. تسمى الاستغفار للوالدين يا أخوان، أعظم ما تقدم لوالديك أنك تدعو لهم وتستغفر لهم. الشيخ العباد الله يبارك فيه رجل مبارك ما شاء الله، نافع الله به الشيخ عبد الرزاق الابن، يقول بعض الناس ذكر والدها ووالدها قال الشايب والعجوز، الشايب راح قهوة الشايب راح وصل العجوز، ما بالدور لا، قال قل الوالد الكريم الوالد الكريم، لفتة جميلة هذه، لا تقول إيش الشايب والعجوز، ما أسك عليها العجوز العجوز الشايب الشايب، قل والد الكريم، قل والد الكريم، قل والد العزيز، تأدب مطلوب، حتى لو كانت هذا مشاعر عندنا، حتى لو نطايح فيها لا حولها حولها، يمديك ترى، لا تقول الشايب والعجوز، قل والد الكريم والوالد الكريم، وأكثر من الاستغفار لهما. حتى لو يسمعك الشايب والشايب وراضي بذلك، استبدل يا أخي، استبدل إيش الذي أحسن الذي وعدنا. قل لإخوانك. نعم.
وأيدوا قولهم هذا بأمور ثلاثة. الأول أن إعلام المغتاب لمن اغتابه مفسدة محضة، لأن فيه زيادة إيذاء له، لأن تضرر الإنسان بما علمه من شتمه أبلغ من تضرره بما لا يعلم.
صحيح والله ما. عجيب الفائدة، يقولك يعني اغتبته وانتهت، تروح تقول ترى اغتبتك، يوم انك اغتبته ما يدري أهون، لكن حين عرف انك اغتبته تأذى أكثر، هو قد تأذى بذكرك بما يكره في مجلس من المجالس، ثم تزيد أذيته تخبر أنني قد اغتبتك في المجلس أو مجلس من المجالس، أنت زدت في أداة. صح؟ كمل.
الثاني أن إعلامه قد يكون سببا للعداوة، لأن النفوس لا تقف غالبا عند العدل والإنصاف. الثالث أن في إعلامه زوال ما بينهما من كمال الألفة وقوة المحبة، فتتجدد القطيعة ويقع التباعد بدل التقارب. ولا ريب أن ما يترتب عليه هذه المفاسد أعظم من شر الغيبة، وهذا ضد مقصود الشارع من تأليف القلوب والتراحم والتعاطف، ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلها. والقول الثاني أنه لا يكفي الاستغفار، بل لا بد من الاستحلال ممن اغتابه لتصح توبته، ويستحب للمغتاب أن يبرئ أخاه المسلم من هذا الذنب ليفوز بثواب العفو ومحبة الله تعالى للعافين. وهذا قول الإمام أبي حنيفة والشافعي ومالك، ورواية مخرجة عن الإمام أحمد على مسألة توبة القاذف، هل يشترط فيها إعلام المقذوف والتحلل منه أم لا؟
يقول إذا أخبرته وعفى عنك أخذ أجر العافي، فأخبره حتى يشاء، طيب يمكن ما يعفو عنك، هذا مشكلة. لكن حقيقة أن القول الأول هو أرجح وأسلم للنفوس والصدور، اغتبت تليت بها الكبيرة، توب إلى الله عز وجل واستغفر لمن اغتبته، حتى لو يعني تستغفر استغفار عام لكل من اغتبته، لكل مسلم اغتبته، تبين هذا. من الطرائف رمضان الماضي جاني واحد مسجد ما أعرفه حتى لحد ما أعرفه، وقال اسمح لي وراح نتكلم فيك وتكلمنا فيك، يقول كل شيء نحاول نأوله ضدك، نحاول أيام سالفة الحراك ما حراكه، فيقول حتى مره من المرات رحت لفلان باخذ عنه كلام يعني. تفاجأت فيه قال لا بالعكس روح احضر واستفيد. يقول يوم قال كلام طيب فيك يقول رجعت ربعي وكتمت هذا الكلام. سبحان الله يعني لما سمع كلام زين يقول ذهبت لفلان حتى يعني يزيدني. فتفاجأت قال لا بالعكس احضر واستفيد. يقول فرجعت حق ربعي كلام الزين اللي فيك كتمته خلاص فقط نجمع. فيقول والله تبين لنا احنا مخطئين. الله يسامحك كل حال شباب صغار. المهم صغار كبار الله يسامح الجميع. لان يا اخوان الجزاء من جنس العمل. سامح لان حتى انت بعد معتدي على غيرك ترجو ان يسامحك الاخرون وترجو الله عز وجل يعفو عنك. اللي ما يسامح حري ان لا يعفى عنه. وذاك هذا في حديث لان الجزاء من جنس العمل وهذا كثير في الكتاب والسنه الجزاء من جنس العمل. ان رجلا يوقفه الله يوم القيامه يحاسبه فيقول له ما منعت ماذا فعلت ماذا عملت. فيقول ما عملته خيرا غير انني ابايع الناس ابيع واشتري وكنت امر غلماني عمالي ان انظروا الموسر وتجاوز عن المعسر. الموسر تضروا على ما يجمع فلوس على ما يدفع لا تعجل عليه وتجاوزوا عن المعسر. فقال الله عز وجل أنا حق بالتجاوز منك أو بالعفو منك فتجاوز عنه. يعني بعض الناس يبي يريد أن الله يعفو عنه لا يعفو عن الناس ويريد أن يتجاوز الله عن غيبته للناس وهو لا يعفو عن من اغتابه. العفو عجيب يا أخوان والله العفو عجيب يأثر أثر ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والله يا أخوان كم من إنسان أتى يعني يريد العفو فعفوت عنه فانقلب البغض هذا حب. البغض انقلب حب ويكبر الإنسان يرفعه الله يرفع قدره الله يعفو عنه. وقد يعفو الله عنك أشياء ما تراها أنت وقد يعفو الله عنك يوم القيامة يوم مقداره 50,000 سنة. فهذا التعصب عدم المعذرة هذه مصيبة جدا. لكن هل أحيانا يكون عدم العذر أو عدم العفو أولى؟ يقول نعم في بعض المواقع أولى لأن الله قال فمن عفا وأصلح. قالوا بعض الناس العفو فيه ما يأتي بإصلاح بل يتمادى ويزيد. يقول يضرب لها مثلا قال كما لو قتل رجلا فعفو عنه فانطلق فقتل آخر هذا الأول عدم العفو. إذا كنت تورط بدم بريء وعفو عنك تروح تذهب تقتل واحد آخر نخشى أن نعفو عنه بعد إيش يقتل ثالث قتلا مو شيء بسيط. يعني هذا كتب له العمر من جديد كما يقال استحق عن القصاص فعفي عنه وإلا بيذهب ويقتل آخر. قال الله يقول فمن عفى وأصلح. فمن كان العفو فيه إيش ليس فيه إصلاح فالأولى عدم العفو. وهذا قال والله شيء شاهدته بنفسي. بعض الناس تعفو عنه يزيد تعفو عنه يزيد تعفو عنه يزيد تبتلى بعض الناس يشتم السب تقول غفر الله لك يزيد تقول الله يسامحك يزيد غفر الله لوالديك يزيد ضعفين ثلاثة. إيش هذا أنا ابتليت بواحد هكذا ما يسميني أكرمك والله إلا الحمار. أنا ترى وين عمري فوق 50 جد حق أحفادي ما شاء الله مبارك الله مبارك 12 أحفادي أحفادي مولادي شي كنت عندي أنا أصهار عندي بنات متزوجات عندي أولاد متزوجين بتويتر حمار حمار عيب يزيد قال لي أنت حمار أصلا ها أتقي الله أنا إمام وخطيب وأنت إمام وخطيب أراسل مع الخاص يقول لا حمار شنو هذا. أقول له أنت حين ما عندك أولاد لو تسمع ابنك الصغير وحق واحد يا حمار قل بابا عيب ولا مو هكذا الناس أهل الأخلاق مو هكذا يفعلون ما كذا يفعلون ولا لا هكذا يفعلون. لو تشوف الولد الصغير يسب المفروض يقول له عيب. والله يتمادى 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 شيء عجيب. هذا حتى لو بيعفو عنه ما أقول أني عفيت عنك خلي بينه وبين ربي يعفو عنه. أقول أخي صلى الله أن يقتص لي من حسن من خالص حسن من صلاتك وصيامك الله يقتص لي. ما تستحي ما تخاف الله يرد مرة ثانية. حتى مرة المرات قاعد يناقشني بالواتساب وعن مرسي وعن السيسي وعن مش عارف حتى مرسي ما يحكم ما أنزل الله حكم ما أنزل الله نصب الشريعة ولا نصب دستور قانون. يعني قلت إيش الفرق؟ قلت له عطني ما الفرق بين السيسي وبين مرسي، ما الفرق؟ تجرد عليه. قال الفرق بينهم مثل الفرق بينك وبين الحمار.
طالع
تتم صدقك. واتصلنا فيه ورسلت لناس وراحوا له في المسجد وكلموه، وانا اقول فضيله الشيخ، والله اكون اقول فضيله الشيخ غفر الله لوالديك، يزيد ايش هذا؟ ايش التربيه هذه؟ ايش الحقد هذا اللي في قلبك؟ علشان رديت على شيخه اترد؟ لا ترد على الشيخ. وهذه الخلاصه يعني. وكان الشيخ يعني صلى الله عليه وسلم لا يمس بشيء. اخي شيخك واحد من الناس يصيب ويخطئ، واخطاؤه كثيره اصلا، وردوا عليه مشايخ اكبر منه، ردوا عليه وافسد كثير وكثير جدا، طبقه من هؤلاء المفسدين والتكفيرين والثورجيه والله طلابه، طبقه كامله كلهم من وراء راس الشيخ. ولا تتكلم عليه، ما نتكلم عليه احنا بايش؟ فضيت الشيخ والشيخ وحفظه الله وغفر الله، ما سبيناه، لكن لا ترد عليه. هذا عدل؟ ليس بعدل. فالعفو احيانا يكون ايش؟ عدمه اولى. نص القران ماذا يقول الله عز وجل؟ ها، فمن عفا واصلح. اما واحد يقتل يعفون عنه، يذهب يقتل واحد اخر بعد تعفو عنه؟ تعفو عنه بعد؟ قتل هذا مو شيء بسيط، قتل. ومن يقتل مؤمن متعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعده عذاب عظيم. وذاك اليوم ألف ترجي وأذى ألف واسطة وكذا، وخذ عفو ونجى من القصاص، ولا به يذهب يقتل واحد ثاني. هذه حشرات ولا بشر؟ هذا يعفى عنه؟ هذا عدم العفو. واضح؟ طولنا عليكم. طيب أقرأ وين حن انتهينا الفصل ويستحبه؟
بس صفحة باقي.
اقرأها سريعا. يلا.
ورجح هذا القول الغزالي والقرطبي والنووي وآخرون.
إيش كلفناك إحنا بالواجب؟ اسم الغزالي ولا الغزالي؟ ها؟
ايه.
راح تأتينا به إن شاء الله.
إن شاء الله.
طيب اشهدوا عليه. طيب كمل.
واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.
طيب يعني هذا الحديث ليس على إطلاق أن تخبر الناس أنك اغتبتهم. طيب هب أن واحد والعياذ بالله زنى وتاب الله توبة نصوحة، يروح يقول لها المرأة التي زنى بها ولا زوجها: سامحني يا أخي ترى فعلت كذا وكذا. هذا ها؟ إذا كان هذا الأمر المقصود الحديث شيء تستطيع ترده، ما في مفسدة، ترجع له أموالة، ترجع له شيء، أقول. أما تقول فعلت في أهلك أو اغتبتك، لا، ليس على إطلاق. واضح؟ ونذكر واحد قال يعني أيام الاحتلال العراق الكويت، طيب صارت فوضى وفي ناس سافر عن بيوتهم، يقول قفزت بيت جيراننا وأنا الشاب صغير ذاك الوقت وسرقت منهم ذهب. وش العمل الآن؟ ذهب يعني تقريبا قيمته كذا كذا، أخاف أن أروح، أنا كبرت الحين لو أروح أقول أنا سرق من ذهب وجارنا تصير مشكلة كبيرة. ما العمل؟ قلت له العمل هات الفلوس هذه وعطني رقم الرجل وأنا سأتصل فيه ونقول له في واحد تاب الله عز وجل ما أخذ منكم ذهب والمبلغ الفلاني، ومستحي تعرفه ولا تطولها، تبي فلوس ولا تصدق فيها؟ قال لي خلاص. قلت هذا رقم مندوبي، سلم الفلوس مندوبي، عطى المبلغ. أنا ما استلمت المبلغ ولا شفت، حتى الناس ما يكمل المبلغ. واتصل ذاك، صلت عليه نعم، قلت له في واحد كيت 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 يوم هو صغير أيام الاحتلال بايق منكم ذهب وجايب الفلوس حين، ولا بيك تعرفه ولا تطولها، تبي الفلوس ولا تصدق فيها؟ قال منو؟ قلت لك لا تطولها، ما منو كان راح لك، اخلص. تبي وين تصدق فيها؟ قال لا هات. قلت هذا رقم تلفون بيجيك مندوب، عطنا الفلوس حلنا المشكله. اما تروح حق واحد يقول يوم كنت اول طايش اعتديت على ولدكم ولا على بنتكم ولا على... يا اخي تصير هذه ايش؟ مفسده كبرى ولا لا؟ ومن المعلوم المقرر أن يعني المفسدة الكبرى تدفع بالمفسد بمفسدة أخف أو أقل، فتستغفر توب الله عز وجل وتستغفر له الذي اعتديت عليه أو اختبته، بل أنك إيش تخبره. أما في حقوق مادية موجودة ترجعها ترجعها. نعم.
قالوا: ولأن الذنب حق آدمي فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه، ولأن في هذه الجناية حقين، حقا لله وحقا للآدمي، فالتوبة منها بتحلل الآدمي لأجل حقه، والندم فيما بينه وبين الله وبين الله لأجل حقه. وقاسوا هذا على الحقوق المالية التي لا تتم التوبة منها إلا بردها إلى أربابها.
حتى الحقوق المالية أحيانا تكون إيش يتعذر ردها ولا لا؟ يعني أنا واحد ماذا قال لي، أنا كنت أشتغل في الحدود، حدود سوريا مو بالكويت، وأخذ الناس رشاوي رشاوي رشاوي، يعني الآن تبتي الله عز وجل، ولا أخذ هذا أخذه واشتري فيه وأخذه وأخذه، ماذا فعل الآن؟ أصلا ولا أستطيع أجد الناس اللي خليت منهم، ولا عندي هالأموال أرجح. هذا ما لا أن يتوب الله عز وجل، والله عز وجل كما يقول أهل العلم يتحمل عنه فيرضي خصمه يوم القيامة إن كان صادقا في توبته. نعم. أحيانا كل واحد ما أخذ الملايين كيف يرجعها؟ ما خسرها، أخذها وخسرها كيف يرجعها؟ وأنتم معلوم عندكم جميعا أن يعني الواجب يسقط بالتعذر ولا لا؟ شيء ما يقدر يكون فيه. الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
قالوا: وحديث كفارة من اغتبته أن تستغفر له موضوع ومتنه باطل، لأن الغيبة حق آدمي فلا يسقط إلا بالإبراء، والذي يظهر والله أعلم أنه لا بد من الاستحلال، ولا سيما إذا علم أنه يسامحه، فقد يكون المخبر رجلا كريما يقبل فقد يكون المخبر
نعم
رجلا كريما يقيل العثرة ويتجاوز عن الزلة، وينبغي أن يفهم الناس أن هذا هو الأصل. أما إذا كان يعلم أنه لن يسامحه بل قد يزداد حقدا وعداوة، أو أنه إذا أخبره بكلام مجمل طلب التفاصيل التي لو سمعها لزاد كراهية وبغضا، فإنه يكفي، والحال هذه توبته بينه وبين الله، والدعاء لمن اغتابه وذكره بخير ليكون هذا بهذا.
حسبك. أختم بموقف أخبرني فيه أحد الأخوة، كان زميل لنا يدرس مع عند الشيخ الثيمي رحمة الله عليه، ما أدري هذا الحين حي ولا ميت، صلى حارث بعد الله يعافيه ويغفر له، حي وميتا، اسمه غانم بن مرزوق الحربي. حدثني يقول: مرة خرجنا من المسجد النبوي مع الشيخ الثمين صاير معه، يقول: فتبعنا رجل فقال: يا شيخ يا شيخ حللني حللني تكلم فيك. يقول الشيخ: يا شيخ شنو قلت؟ قلت انك ودك تصير امام الحرم وتحاول صار لك سنوات ومحاصل لك. شوف الكلام. فقال الشيخ، هذا مرزوق يحدث، قال الشيخ: أما أني أصير إمام الحرم صار لهم سنوات يحاولون فيني، أنا اللي ماني راضي، ومن أنت ماني مسامحك. وينطلق ويلحق الشيخ، قال: قلت حلمتك ماني مسامحك. قوي ها. قد يكون الشيخ أراد تأديبه يعني، ذلك يمكن بينه وبين ربه يسامحه. ومرة من المرات أيضا طولت عليكم أدري، لأن الدرس هذا أصلا طبع سوالف الدرس هذا، أنه كما هو آداب وأخلاق وإحنا بحاجة إليه، معلش تحمل شوي. أن الشيخ مبادر رحمة الله عليه كان في يعني محاضرة على معلنة، فأتى سؤال قال يعني واحد يطلب منه السماح أني تكلمت فيه كذا، فالشيخ بادر وقال أنه عفوت عنه، ثم أعطى كلام بليغ جدا، قال: كلام في العلماء يضر في الشرع، إذا شككت الناس في العلماء الناس تذهب لمن؟ للجهال، فلا يكون كلامك هذا ماذا؟ ها صاد عن سبيل الله، ما يجوز. لا تتكلم على شخص الإنسان وتنسى أنه عالم والناس تأخذ عنه، إذا تكلمت فيه وأسقط ثقته ثقة الناس به، فهذا الناس حينئذ تنصرف عنه إلى الجهال. وإن كنا قد عفوت عنك. وهذا كلام جميل جدا، يعني احيال الكلام في الشخص ليس في ذاته لكن في منصبه في وضعه. وذاك دائما الشيخ الثمين رحمه الله عليه يقول يعني الكلام في الولاة ولاة الامر يؤدي الى الفوضى والفتن، والكلام في العلماء يؤدي الى ايش؟ اسقاط الثقه. فالناس حينئذ ينصرفون على العلماء الى إلى الجهال. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ها
يجي احد يسالني كان شرايك فلان ولا كذا، فابادر
اقول لك لا ما يصلي
وما
يصلي مثلا، او خلي
الناس
يسالني
هو
ما
يقول لا اذا ما يصلي خلاص، قال لك ايش رايك، هذا اول شيء تقول له كله ما يصلي، تعرف انه ما يصلي
سواء بادر او ما
بادر، اي حتى سالك شلونه تقول له ما يصلي. بارك الله فيك، سامحونا طولنا.